باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن في البيوت فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع. فقالت اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا. فقال أسيد بن حضير وعباد بن بشر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنجامعهن في المحيط. فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب فقاما فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما فعرف أنه لم يغضب عليهما.
نعم. في هذا الحديث قيام ما ينال الحائض من زوجته فانه يؤكلها ويشاربها ويباشرها فان ينال منها كل شيء الا الجماع, وان هذا هو تأويل قول الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. وفيه ان اليهود قالوا ما يدع هذا الرجل شيئا من أبي الا خالفنا, وان أسيد بن حضير وعبد المسلم قال رسول أفضل رجالهم تتمعر وتغير حتى ظنوا أنه قد غضب لهم. فلما وليا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية لبن فدعاهما واستقاهما فعرفوا أنه لم يغضب عليهم عليه السلام, وإنما غضب من هذه المقالة يعني تأثر من هذه المقالة. وهذا فيه دليل على أيضا أنه يجوز الإنسان أن يباشر زوجته من دون إزار, وأن الإزار أفضل كما يكتب الأحاديث وبعدين الخطأ. ولهذا في سنة مسلم يصنع كل شيء إلا النكاح يعني الإزار, فكونوا يأمرها أن تتزر الإزار فيما بين السر والرقة هذا أفضل وأحوط وبعدين الخطأ. فالسبق حزر الله أبو داود وغيره وأفضل في مسلم يصنع كل شيء إلا النكاح. نعم.
ذكر
لا سؤال استفهام يعني حتى تكون مخالفة اليهود صاروا يشكونها بالمرة ألا تسمح لها يا رسول الله بجامعها؟ هذا معنى النبي تغير من هذه الكلمة وطلب السماح بالجماع. نعم.
ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
نعم. وهذا حديث سبق قوله أبو داود سبق الكلام فيه, وأن العلماء اختلفوا فيه في صحته وعدمه. من العلماء من ضعفه وقال إنه ضعيف لأنه مضطرب سندا ومثلا وروي مرفوعا وروي موقوفا وروي موصولا وروي مقطوعا, وفي المثل أيضا اضطراب روي دينار ونصف دينار ونصف دينار. ومن العلماء صحه الصواب أنه ثابت وأنه صحيح وأن هذا لا يكون اضطرابا وأنه موصول, والرواية المقطوعة تؤيد الموصول والموقوف يؤيد المرفوع, والتخيير بالدينار ونصف دينار ليس اضطرابا وله نظائر, فإن الله تعالى خير في كفارة اليمين في ثلاثة أشياء, وخير في كفارة الأذى فتدة المسكان أو سبع من الوسك، وفي كفرة اليمين إطعام عشرة في المسكين أو سفة أو تحرير رقبة. وأن الصواب أنه صحيح وأنه ثابت، وعلى هذا فيخير بين الدينار والست دينار كفارة مع التوبة. والدينار ربع الساعة الجنيه السعودي، والنصف دينار نصف إذا كان الجنيه 70 سيكون دينار 40 ريال، ونصف دينار 20، وإذا كان الجنيه 700 يكون دينار 400 ونصفه 200. يقول المؤلف رحمه الله مع علمه بنهي الله، هذا القيد وهو العلم أخذه المؤلف رحمه الله من النصوص العامة الدالة على أن الإنسان لا يؤاخذ إلا بعد العلم، وبعد علم الله. وتقييده في الترجمة ذكر ما يجب على من أتاح حديثه في حال حيضة مع علمه بنهي الله. تقييده في الترجمة يدل على أن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض جاهلة فلا شيء عليه. نعم.
مراجعة الحائض في ثياب حيضتها. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا معاذ بن هشام حاء، وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاء، وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تسقي؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. واللفظ لعبيد الله بن سعيد.
نعم. والحديث السابق هو حديث العباس رواه خمسة، أبو داود والترمذي والنسائي، وشيخان أبو الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، أربعة وأحمد دين الشيخين سمعوا الشيخين، وكذلك زي ما هو الحافظ. ومن لم يقبل الحديث ولم يصح الحديث فإنهم يقولون إن العمل برواية الأكثر، وإذا رواه الأكثر موقوف عملوا الموقوف، إذا رواه الأكثر مقطوع عملوا برواية الأكثر والأحسن، وهذا من السيء وجماعة. وقول الآخر أنه يقدم رواية من وقف من عرف على من وقف، ورواية من وصل على من انقطع، لأنه إذا كان ثقة هي نزيلة الثقة مقبولة، كما قال هذا كثير من المتأخرين كالحافظ بن حجر وغيره. لهذا قال العراقي في ألفيته يحكم لوصف الثقة في الأظهر، يحكم لوصف الثقة في الأظهر بالقول الأظهر يقول المختار. وأما حديث أم سلمة الأخير ففيه جواز مراجعة الحائض في ثياب حيضتها، قد تحط ثياب حيضتي وروي ثياب حيضتي، وانا لا بأس الزوج يبيت مع زوجك في ثياب حيضتها، وإذا صبر شيء أصله صبر. نعم.
باب نوم الرجل مع حبيبته في الشعار الواحد وهي حائض. أخبرنا محمد بن مثنى قال أخبرنا يحيى عن جابر بن صفر قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعجه ثم صلى فيه ثم يعود، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعجه وصلى فيه.
والشعار هو سبب الذي يجسر، ولا بأس أن يبيت الرجل مع زوجته وهي حائض في الشعار الواحد في ثوب واحد، ويشترط يكون تحت الثوب ثياب أخرى ثوب واحد كامل، لأنه إن أصاب شيء غسل مكانه لم يعد يعني لم يتجاوز مكانه، ما غسل الثوب كله، لذلك قال بعض المشركين لا بعض النساء إذا أصاب شيء من الثوب ذهب صحة الثوب خارج كل الثوب أو بعضهم إذا أصاب شيء من يشيل الثوب ذهب إرث الثوب كله لا يؤثر مكان المكان الذي أصاب فالباقي صح. نعم ولهذا قال شيخ إذا أصاب شيء غسل مكانه لم يعدل لأن لم يتجاوز مكان النجاسة. نعم ومكان الدم. نعم
مباشرة الحائط. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن نصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا آوت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستزر ثم يباشرها.
نعم يعني وهذا هو أفضل كيف تستزر وأحوط وإن باشر بدون إزار تابع أفضل لحديث أنس عند مسلم أسكعوا كل شيء إلا بتاعه يعني الجمع. نعم
ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.
والمؤلف رحمه السبع السراج رحمه السبع الحديث سبع فيما سبق عادي هو على طريقة مسلم في هذا في الطرق هو على طريقة البخاري في فترة السراج جمع بين الطريقتين يعني طريقة البخاري وطريقة مسلم طريقة البخاري سراج طريقة مسلم في الطرق الحديث.
ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه. أخبرنا هناد المشتري عن ابن عياش وهو أبو بكر عن صدقة ابن سعيد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا جميع بن عمي قال دخلت على عائشة مع أمي وقالت فسألتها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحدى كل قالت كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تستجر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وسجيها.
وهذا في جماع ابن عمير صدق أخبار طبعا في الكلام على جماع ابن عمير
هذا
التحرير صديق الأخبار ها مرة مرة رئيس في أبي داود مرة ها وقال ابن حبان
صدقه مقبوله. نعم. ابن عمر الكوفي فيه عن عائشة وابن عمر عن العوام بن حوص والأعمش قال البخاري فيه نظر قال ابن عمر قال في الصالح الحديث.
البخاري قال فيه نظر لطيف العبارة يعني انه ضعيف. سبق ان راح حديث في علة صلاح الدنيا ابن عمر راح في ابي داود. نعم. أفدت أنا عودي في عدة علاء خمس علاء وحديث ضعيف لكن معروف لأن من الحديث الصحيح زوجة هو النباة وزوجة بين الجماع. نعم وحائر. نعم صدق صدق من الصحيح يكون علة ثانية. نعم
التحريم مقبول
يعني مقوس من سبعة عشان الحديث
الله عن صدقة من سعيد الحنفي الكوفي عن جميع بن عمي وعن زائدة وأبو بكر بن عياش قال أبو حاتم
الشيخ تبريد يعني قليلة يعني أقل درجات في جرح الشيخ. نعم
صلى الله عليه. أخبرني الحارث بن مسلم قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بلية وكان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزارا يبلغ أنقاط الفخذين والركبتين في حديث الليث تحتجز به.
نعم وصحيح هذا في بدية يقال هدبة ويقال هدبة أيضا لها ثلاث اسمها هل هي بدية أو ندبة أو تدبة وهي مقبولة في التقريب ليس أنها مقبولة حيث يتابع، لكن الحديث معروف من الحديث البخاري هو أن الزوج إذا أردنا يباشر الحائض زوجة الحائض تكتب بإزارة، هذا هو الأفضل. نعم، بين الصبغة والرخصة. نعم، أنا قال إزارة بالأنفاس والخفين والركبتين. نعم، في حديث الليل والركبتين أولى بين الصبغة والرخصة. نعم.
باب مواكلة الحائض والشرب من سؤلها. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف قال أخبرنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه شريح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامس؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارف. كان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابي وأنا حائض.
نعم، هذا الحديث فيها بيان ما تجب له مؤلف رحمه الله من مؤكلة الحائض والشرب من سؤرها، وأن السؤر الحائض صاحب وعرفها وريقها صاحب، قول عارف يعني حائض، هذه خط خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإناثه لأهله. والعرق هو العظم الذي فيه بقية لحم والرش اللحم. نعم.
أخبرنا يزيد بن مقدام ابن شريح ابن هانة عن أبيه شريح.
يزيد
اللي يحدث عن عائشة شريح أبوه.
يزيد بن مقدام
ابن شريح.
ابن شريح هذا عن أبيه شريح هذا. عن جد صار جد.
أبيه عن
شريح.
وقع
في نصف أبيه عن شريح.
عن شريح.
عن شريح. هنا قال عن أبيه شريح. شريح جده. وقع في نصف عن أبيه عن شريح. لعلها أولى. وإلا يكون فيه انقطاع. لأنه إذا قال عن أبيه شريح إلا عن جده إذا كان من جده. هذا في نظر كان يزيد سمع من جده قد يطرق الأب يطرق على الجد، إذا كان سمع من جد شريح ما في إشكال، وإذا كان لم يسمع ما يكون منقطع إلا على انقطاع عن أبيه عن شريح. نعم.
عن أبيه وعنها بالكيدة ويحيى بن يحيى قال النسائي ليس بالكيدة قال أبو الحاكم يكتب صديقي
يروي على أبيه عن أبيه عن شرح له نسخة عيش يقول عندك
نسخة
النظامية أبيه عن
شرح
رن نسخة النظامية هندية هكذا في الناس تكون أسفل الخليجة أصح الأقرب أن عن أبيه عن شريح. نعم. نعم. من؟ نعم.
صلى الله عليه وسلم. الانتفاع بفضل الحائط. أخبرنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناول الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب من القدح وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعه فيشرب منه وأتعرق من العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعه.
فيه الانتفاع بخبر الحائض وفيه طهارة شؤر الحائض وعرقها وفيه حسن خلق عليه الصلاة والسلام أنه يضع فمه مكانة بها من العرق ومن الإناء. نعم.
باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن.
وهذا من إناثه وسلم بأهله وحسن معاشرته. وإلا فيمكن أن يضع رأسه على الكعبة وهي أنه لا بأس بأن يكتفي على الحائض وهو يقرأ القرآن وأنه لا حرج فيها. نعم.
باب سقوط الصلاة عن الحائض. أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة العدوية قالت سألت امرأة عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء.
الصلاة تكفر الحائض بالمعروف ولم يخالف إلا الخوارج وهم الحرورية. ثم حرورية لأنهم سكنوا بلدة يقال الحروة في العراق. وهذا من رحمة الله تعالى في الحائض فإن الصلاة تنصرف اليوم والليل خمس مرات. فكان من رحمة الله تعالى أن أسقط عن الحائض لأن هذا فيه مشقة بخلاف الصوم فإنه لا يكون إلا في السنة مرة. فلذلك أوجب الله أن يعتقد الصوم تحصل الفضل مع المسلمين في شركة المسلمين في هذا الفضل. وقال عائشة حرورية الأنف ظنت أنها من الخوارج لأن سؤالها كان سؤال اعتراف كان تعتذر. وفي الوقت الآخر لما قال في الأخير ما بال الحائض تقرب الصوم ولا تقرب الصلاة قالت حرورية الأنف فقالت يكتب حرورية ولكن لأخر لا أحسن في السؤال. فقال فاكر يقولون على جنس الله يقولون فنؤمن بقضاء الصوم ولا نؤمن بقضاء الصلاة. نعم.
باب استخدام الحائض. أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد أن يزيد اللكيساني قال حدثني أبو حازم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناولي من الثوب فقالت إني لا أصلي فقال إنه ليس في يدي فناولته.
هذا فيه استخدام الحائض لا بأس الثانية بأن تأتي ولا بأس بدخولها المسجد مرورا كما سبق. الخوارج لا يعملون بالسنة بزعمهم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة وهذا زائد يكون تمر بقضاء الصلاة ولا تمر بقضاء الصلاة زائد على هذا القرآن بزعمه. نعم. ها؟ لكن هذا ما وافق على الحديث الصحيح هذا تابع قصة الحديث قال ناوي الكبرى. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا قتيبة عن عبيدة عن الأعمش حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم
عبيدة في الأعمال هو عبيدة بن محمد. نعم.
صلى الله عليه. حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك. قال إسحاق أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
نعم. لا بأس بمرور الحائض المسجد وكذلك الجنوب. قال تعالى ولا جنوبا إلا عابر السبيل فتبسط الخمرة أو تأخذ الخمرة تناولها هذا مرور. نعم. والممنوع المكر. نعم. لأن هي اللي تناول بها الخمر، تناولها باليد، اليد ما فيها حيوة. نعم.
فسق الحائض الخمرة في المسجد. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.
هذا فيه منبوذ وأمه كلاهما مقبول، يقبل حديثهما في المتابعة لا في الأصول، لكن الحديث ثابت نزل على الحديث الأخرى قصة الخمرة وقصة الخمرة حسب صحيحين. نعم.
باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد. أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف، فيناولها رأسه وهي في حجرتها.
نعم. على في يعني لا بأس ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف وهي في المسجد، والترجيل تسريح الشعر وغسله، وفي أن هذا لا يعتبر خروج من المسجد، كونه يناولها رأسه وهو في المسجد وهي في حجرتها، الحجرة داخل المسجد لها باب على المسجد، فكان النبي في المسجد ويناولها رأسه تغسله وهي في حجرتها وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام. وفي دليل على أن من حلف أن لا يحدث المسجد ثم أخذ رأسه فلا يحلف، ما جرت الزيارة في المسجد وأخذ رأسه ما يحلف، يعتبر هذا الحروف. إذا حلف لأنه لا في المكان ثم أخذ رأسه ورجاه داخل المكان فلا يحلف. نعم.
غسل الحائض رأس زوجها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أخبرنا قتيبة قال حدثني الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
نعم. وفي هذا الحديث يعني على أنه لا بأس بأن تغسل المرأة وترجل في سرح شعر رأس زوجها ولو كانت حائض، لأن الحيرة إنما هي في خصوص الدم النجاسة، وأما يدها فهي طاهرة، يدها وعرقها ولعابها طاهر. نعم.
باب شهود الحيض للهندين ودعوة المسلمين.
يعني النساء الحيض أو الحيض. نعم.
أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة رضي الله عنها قالت: كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبى، فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبى. قال: لا. قال: لتفرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، وتعتزل الحيض المصلى.
قالوا بأبا يعني تخبيه تخبيه بأبيها، وفي دليل على أن الحائض تشهد العيدين ودعوة المسلمين الحيض وكذا العواتق وذوات الخدور، لأن صلاة العيد تصلى في صحراء قريبة من البلد في كل الناس، أما إذا كان في مسجد صلاة العيد فلا تصلى في الخادمة، لكن إذا كانت الصحراء كما كان يفعل فلا بأس، لكن تكون الحيض حل حل النساء يشهدن الخير ويسمعن الخطبة ودعوة المسلمين مثل العواتق وذوات الخدور والمخدرات. وهذا جاي يسجد به بعضهم على أن صلاة العيد فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحير ودوات الخدور والعواتق والأبشار التي في صدرهم، هذا يدل على أنها فرض عين، ومشهور عند جمهور العلماء أنها حبه وأنه ليست واجبة. نعم.
المرأة تحيض بعد الإفاضة.
لكن هذا قول قوي قول بوجود وأنها صلاة سنوية تجب. نعم. كما أن الجمعة صلاة أسبوعية والصلاة الخمسة في اليوم والليلة. وهذا هذه كلمة السنة. نعم.
المرأة تحيض بعد الإفاضة. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم ابن قاسم قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي قد حاضت بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحدثنا ألم تكن طافت معكن بالليل قالت بلى قال فخرج.
نعم. وهذه على المرأة الحاجة إذا حاضت طال طواف الإفاضة فإنها لا تحجب زوجها ويسقط عنها طواف الوداع. وهو يدل على أنها إذا لم تحض طواف طواف الإفاضة فهي تحجب زوجها فيجلس معها حتى تؤدي طواف الإفاضة لأنه ركن. أما إذا حاضت ما تحجب. إذا طافت طواف الإفاضة لا تحجب زوجها يسقط عنها طواف الوداع. ويدل على حديث ابن عباس وغير ذلك لا يكون أسرع عنكم بالبيت إلا أنها تسقط عن الحائط. نعم.
ما تفعل النفساء عند الإحرام؟ أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت حميد حين نفست به الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل.
نعم. قال هذا العلم النفساء تغتسل للإحرام للنظافة كما أن الحيض تغتسل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر لما ولدت في حليفة محمد بن أبي بكر أوصت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعمل؟ قال تغتسل وتستثقل بثوب وتحل. وكذلك عائشة لما حاضت أمرها أن تغتسل. فالحائض والنفساء وغيره كل أحد يستحب له الاغتسال للإحرام كل من أراد الإحرام رجلا أو امرأة حائض أو نفساء أو غيره سنة الاغتسال للإحرام. نعم.
باب الصلاة على النفساء. أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث قال حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة عن ثمرة قال رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب نادت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها.
نعم. هذا في مشروعية الصلاة على النفاس ومن يصلى عليه هو نفاس نفاس ولا يضرها النفاس. وفي حديث أنس فقام عند عجيزة المرأة ورأس الرجل وهذا هو السنة في الصلاة أنه يكون الإمام يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة عند وسطها. أما قول بعض الفقهاء إنه الإمام يقف عند صدر الرجل فلا أصل له ويضع الميت على جنبه الأيمن عند الصلاة عليه وفي القبر وقرأته شمالا كما عندنا في نجد هو مستقبل القبلة الحديث الكعبة قبلتكم أحياء وأموات المقصود أن أهل أول سنة يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة وإذا وقف في أيديها حاجة فهذا باب الاستحباب هذا الأفضل. نعم.
باب دم الحيض يصيب الثوب. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حسيه وقرصيه وانضحيه وصليه. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت بن حداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب قال حسيه بغلاء واغسليه بماء وسدر.
وهذا يصيب على نجاسة دم الحيض وأن دم الحيض نجس وهو بالإجماع، وهي أنه إذا أصاب الدم فإن السكة يعني تحكم، وفي الحديث الثاني تحكم بضلع يعني بعود يشبه الضلع، وضلع أصله ضلع الحيوان ومرض تحكم بعود إذا كان له جرب، إذا كان لها جرب تحكم، ثم بعد تقرصه تغسله بأطراف أصابع ثم تمرح. والحديث الثاني أن تغسله بماء والسدر، والسدر ضد النظافة وليس بواجب، والسدر يشبه الصابون والسدر التنظيف، فإذا كان له جرم فيتحك في أوصالها بأصابعها حتى يزيل الجرم، ثم تقرصه بأصابعها ثم تصب عليه المغسل، ويغسله بماء والسدر والصابون ينبع السدر، هذا أسهل باب النظافة وليس بواجب. وهذا دليل على أن النجاسة إذا كان لها جرب تنقل، إذا كان العجرة قطع الدم تنقل للغسل ثم يغسل، وإذا كان دم الحيض على يشكل طبقة على الثوب هنا تحكم حتى يزول الجرب، تحكم يعني تحكم بعيد بعود بضلع تأتي بعود تحكم حتى يزول الجرب، ثم تقرصه بأصابعها ثم تضحه بماء، وإن غسلت بماء أصابه كما قال بماء وسدر فهذا أكثر في النواحي. نعم، ودم الحيض هذا جسم الإجماع وهو دم خفيف، ولهذا شكل طبق قال خفيف حكه تحتاج إلى حكه. نعم.